وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا هو المجلس 52 من مجالس القراءة والتعليق، ونحن في يوم الثلاثاء 5 من شهر جمادى الثانية عام 39 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في كتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح في قوله: فصل في الكتابة والكتب والكتاب وأدواتهم الكتابية. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا الفصل عموما فيه فوائد في كيفية الكتابة لطالب العلم، كيف يكتب طالب العلم. فنسمع إن شاء الله ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال علامة ابن مفلح رحمه الله: فصل في الكتابة والكتب والكتاب وأدواتهم الكتابية. قال الخلال: التوقي ألا يترب الكتاب إلا من المباحات. ثم روى عن المرودي أن أبا عبد الله كان يجيء معه بشيء ولا يأخذ من تراب المسجد.
هذه المسألة كانوا يحتاجونها في زمان، أما اليوم ما نحتاجها، لأنهم كانوا يكتبون بالمداد، فكانوا يريدون أن الحبر ينشف بسرعة، فكانوا يحتاجون إلى وضع شيء من التراب عليه لينشف بسرعة، فكانوا يتربون الكتب. فهنا أمران: الأول أن هل يترب الكتاب، والثاني هل يترب مطلقا أو بالمباح. أما تتريب الكتاب فكرهه جماعة، والصحيح أنه يجوز للحاجة، وأما تتريب الكتاب بغير المباح فالصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز. لكن غير المباح ينقسم إلى قسمين: قسم منه نجس فهذا بالاتفاق لا يجوز، قسم منه طاهر في نفسه لكنه ملك للغير، كتراب المسجد، كتراب الأوقاف، واضح؟ تراب الغير، فهنا يأتي الكراهة، وفي الأول التحريم. نعم.
قال رحمه الله ثم روى:
لو أردنا أن نقيس على هذه المسألة، نقيس قياس لكي نوسع المدارك، أراد طالب أن يكتب ومعه قلم سائل، فأراد أن تنشف الكتابة بسرعة، فهل له أن يأخذ كتابا آخر أو كرتون ويهف على الورقة لتنشف بسرعة؟ هذه المسألة قريبة من هذه المسألة، فنقول إن أخذ كتب في المسجد أو كتب المسجد أو مناديل المسجد أو كرتون مناديل المسجد أو مهفة الغير لهذا يكره، أما استخدام ما لا ينبغي في المهفة فهذا يحرم. نعم.
قال رحمه الله: قال المروذي: سمعت عبد الصمد ابن مقاتل قال: سمعت أبي يقول: رأيتهم يكتبون الكتاب في دور السبيل، فإذا أرادوا يختموه أرسلوا إلى البحر فأخذوا الطين. قال: وذكر بعض الشافعية في كتاب فاتحة العلم يدل على أن هذا لا يحرم. وعن جابر مرفوعة:
طبعا دور السبيل هي دور الأوقاف، هي دور الأوقاف، فلا يرون أن يؤخذ من دور الأوقاف. نعم.
قالوا: عن جابر مرفوعة: تربوا صحفكم أنجح لها فإن التراب مبارك.
هذا الحديث منكر. نعم.
قالوا: عن زيد بن ثابت مرفوعة: ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي. رواهما الترمذي وضعفهما، وروى ابن ماجه الأول.
قال يعني الذي يظهر الله أعلم فإنه أذكر للمملى، أي أنه يذكرك بما يملى عليك. نعم.
قال ابن عبد،
لكن هذا الحديث أيضا لا يصح. نعم.
قال ابن عبد البر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تربوا الكتب وامسحوها من أسفلها فإنه أنجح للحاجة. وذكر أيضا الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال: وروي عنه رضي الله صلى الله عليه وسلم:
لا يصح في التتريب حديث، ولا يصح في القلم في وضع القلم وكيفية الكتابة حديث. احفظ هذه القاعدة فحينئذ لا يشكل عليك شيء. نعم.
قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويفيض المال ويكثر التجار ويظهر القلم، يعني الكتابة، كذا ذكره ابن عبد البر والصحيح المشهور يرفع العلم ويفيض المال.
حسب، يعني هذا بدون هذه الزيادة، لكن يظهر القلم، هذه الرواية يعني إذا ثبتت فهي تدل على ما نحن فيه اليوم، وهو انتشار رفع الأمية عن الناس، صار الكل يقرؤون ويكتبون.
شيخ، هل يقال أن انتشار الشهادات العليا من غير علم تدخل في هذا؟
لا شك، هذه شهادة الزور. نعم.
قال الحسن البصري لقد أتى علينا زمان وإنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان، ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد والكاتب الواحد. وقال الحسن وإيضا لقد كان الرجل يأتي الحي العظيم فما يجد به كاتبا. وفي الحديث المرفوع أيضا فشو القلم وفشو التجارة من أشراط الساعة، يعني بقوله فشو القلم ظهور الكتابة وكثرة الكتاب. قال وعن بعض المفسرين في قوله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال كاتب حاسب.
كاتب حاسب، الظاهر أن الكتابة والحساب من ضمن أعمال الوزارة، لأنه جاء في القرآن قول إخوة يوسف أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، والعزيز لقب للوزير في مملكة فرعون. نعم.
قال وقد كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي
من الأنصار.
نعم. وعلي وعثمان وحنظلة الأسدي أسدي ومعاوية وعبد الله بن الأرقم
من المهاجرين. نعم.
وكان زيد كاتبه المواظب على الرسائل والأجوبة، وهو الذي كتب الوحي كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم كتاب السريانية ليجيب عنه من كتب من كتب إليه بها، فتعلمها في 18 يوما.
18 يوم تعلم لغة قوم.
الله.
ها؟ شوفوا كيف ذكاء زيد بن ثابت رضي الله عنه. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم بعضهم وأوصلهم إلى 30 ممن كانوا يكتبون الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار.
قال وقال أي من أبي طالب رضي الله عنه لكاتبه عبيد الله ابن أبي رافع إذا كتبت فألقي دواءتك وأطل سن قلمك وفرج السطور وقارب بين الحروف. وقالت العرب القلم أحد اللسانين، وقالوا الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. وقال المأمون الخط لسان اليد وهو أفضل أجزاء اليد. وأمر أبو جعفر المنصور بسجن طائفة من الكتاب عتب عليهم فكتب إليه بعضهم من طريق السجن أطال الله عمرك في صلاح وعز يا أمير المؤمنين، بعفوك نستجير فإن تجرنا فإنك رحمة للعالمين، ونحن الكاتبون وقد أسأنا فهبنا للكرام الكاتبين.
يعني هبنا للكرام، أي لأجل الكرام الكاتبين. نعم.
قال فعفى عنهم وأمر بتخليتهم، واسم الكتاب بالفارسية ديوان، واسم الكتاب ولا الكتاب؟
لا، الكتاب، يعني ديوان، لا الكتاب، الكتاب، لأن في الفارسية ديوان اسم للكتاب وليس للكتاب.
مضبوط، عندي خطأ.
أي خطأ؟
أنا عندي مضبوطة، طبعا ثانية مضبوطة.
بيش بالضمة؟ هذا خطأ. نعم. هو حتى عندنا مكتوب كتاب، بس غريب، لأن كلمة ديوان هي مأخوذة بالفارسية من ديوانة معناها المجنون، لكن ديوان هي كلمتين، احتاج إلى مراجعة. نعم.
قال أي شياطين لحذقهم بالأمور ولطفهم فسمي الديوان باسمهم كذا ذكره ابن عبد البر.
إذن كتاب. نعم.
قال وقال أبو جعفر النحاس واسمه أحمد بن محمد توفي في سنة
الفارسية ليست كالعربي، العربية ثابت حتى الكلمات القديمة محفوظ، أما الفارسية فهناك فرق بين الكلمات الفارسية القديمة والحديثة، والقديم منه ليس كله محفوظ. نعم.
قال
قال أبو جعفر النحاس،
وقال أبو جعفر النحاس واسمه أحمد بن محمد توفي في سنة 38 و300. قال معنى الديوان الأصل الذي يرجع إليه ويعمل بما فيه ويعمل بما فيه، كما قال ابن عباس إذا سألتموني عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب، أي أصله، ويقال دون هذا أي أثبته واجعله أصلا.
إذن قول أبو جعفر النحاس أقوى، أنها عربية الأصل وأنها مأخوذة من كلمة دون، ودون يدون تدوينا. نعم، هذا أقرب.
لذلك الشيخ يقولون عمر أول من وضع الديوان.
نعم.
قال وزعم بعض أهل اللغة أن أصله أعجمي وبعضهم يقول عربي، وقد ذكره سوبويا في كتابه، وتكلم على أن أصله دوان.
دوان، شوف اسم الفاعل دوان، دون يدون ديوانا، ودوان اسم الفاعل. نعم، كتاب. كتاب. نعم.
قال واستدل على ذلك بقول في الجمع دواوين، وهذا قول حسن.
ما شاء الله،
العجمي لا يجمع الشيخ يعني.
لا. هذا من علامات العجمة. العجمة له علامتان، العلامة الأولى أنها لا تجمع جمع المذكر السالم الموجود عند العرب، الثانية أن الأعجمية لا تصريف لها، إذا مثلا ما تجد لها فعل ماضي ومضارع وأمر الأعجمية في لغة العرب، فإذا ما وجدت لكلمة في العربية ماضي مضارع أمر هذا معناه أنه عربي أصيل. مثلا أضرب لكم مثال الآن في قوله جل وعلا طيرا أبابيل، لو قال لنا قائل أبابيل هل هي أعجمية أو عربية؟ فإذا رجعنا نجد أنه جمع لا مفرد له من جنسه على قول بعض المفسر، إذن تكون أعجمية. وأما من قال إن أبابيل جمع مفرد وجمعه أبابيلات على هذا يكون عربي، وأيضا قالوا ليست بعربية بدلالة أننا لا نجد لهذا الاسم مشتقا في الفعل، والأصل أن الأسماء العربية لها اشتقاقات في الفعل، فهذا طريقة صحيحة في معرفة العجمة من غيرها. نعم.
قال وهذا قول حسن، وأبدل من أحد الواوين ياء، ونظيره دينار الأصل فيه دنار، وكذا قيراط الأصل فيه قراط، فأما الفراء فيزعم أنك إذا سميت رجلا بديوان وأنت تريد كلام الأعاجم لم تصرفه، وهذا عندي غلط، لأنك إذا سميت رجلا ديوانا على أنه أعجمي لم يجز إلا صرفه، لأن الألف واللام لا يدخلان فيه، فقد صار بمنزلة طاووس وراقود وما أشبههما، وإن جعلته عربيا صرفته أيضا لأنه فعال. الدليل على ذلك قولهم دواوين، وديوان بالفتح غلط، يعني شيخ
ديوان
ديوان ولو كان بالفتح لم يجز قلب الواو ياء،
صحيح، لأنه ما في داعي إلى القلب. نعم.
فإن قيل الياء أصل قيل هذا خطأ، ولو كان كذا لقيل في الجمع دياوين.
نعم.
فديوان لا يقال كما لا يقال دينار ولا قيراط. وزعم الأصمعي أن أصله أعجمي، وروي أن كسرى أمر الكتاب أن يجتمعوا في دار فيعملوا حساب السواد في 3 أيام، فاجتمعوا في الدار واجتهدوا فأشرف عليهم وبعضهم يعقد وبعضهم يكتب، فقال
إيشان ديواشد، إيشان ديواشد،
هذه إيش يا شيخ؟
هاي فارسي، يعني هؤلاء صاروا مجانين، إيشان يعني هذولا، ديواشد يعني صاروا مجانين.
ايه ما صح.
مرة وانا قاعد اجمع كتابي معجم الكلمات الفارسية في الكتب الحديثية، فلما عرضت على بعض المشايخ، وين كنت للآن ما احب ان يطبع، قال معناها ان اللي ما يعرف الفارسية ما يستطيع يحيط بالعلم. قلت حتى اللي يعرف الفارسية لن يحيط بالعلم، ما في احد يحيط بالعلم. من يحيط بالعلم؟ نعم، من يحيط بلغة العرب؟ خل العلم. نعم، لذلك شيخ الإسلام كلمة جميلة قال: من ادعى الإحاطة بالعربية فقد كذب، لا يحيط بالعربية إلا نبي.
الله،
ما يمكن.
قال: أي هؤلاء مجانين، فلزم
أي احفظها إيشان دي واشد. ها؟ هم إلى الآن يسمون هذا إيشان، ها؟ طبعا إذا كانوا جمع هذولا هؤلاء وديواشد يعني صاروا مجانين. نعم.
قال:
طبعا هي هذه معربة، ترى ديواشد معربة، هذه أصلها ديوانشد، إيشان ديوانشد، ديوانشد بس معربة أو مكتوبة غلط، مثل ما وجدت في كلمات كثيرة عند الحافظ ابن حجر وابن رجب وعند شراح البخاري يكتبون الكلمات الفارسية خطأ، بناء على ذلك ترجمونها خطأ. سبحان الله. نعم.
قال: فلزم موضع الكتابة هذا الاسم من ذلك الدهر، ثم عربته العرب فقال الديوان، انتهى ما ذكره أبو جعفر. قال: والدفتر اسم عربي لا نعلم له اشتقاقا، وكان أبو إسحاق يذهب إلى أن كل اسم عربي فهو مشتق، إلا أنه ربما غاب عن العالم شيء وعرفه غيره، يقال له الدفتر ودفتر وتفتر، ثلاث لغات.
إذن يجوز بفتح الدال دفتر ودفتر وتفتر بالتاء أيضا.
دفتر عندنا.
نعم.
شيبان عندنا يقولون تفتر.
صحيح صحيح. إبدال الدال تاء هذه لغة مشهورة عند العرب. إبدال الدال تاء دائما قاعدة احفظها. إبدال الحرف بحرف آخر من نفس المخرج هذه مستخدمة عند العرب. نعم. ويعني مثل ما قال غاب عن أبي إسحاق. القول بأن كل اسم عربي فهو مشتق هذه ليست مضطردة، فإن هناك كلمات عربية لها مفرد وجمع ولا اشتقاق لها. وأقرب مثال على ذلك كلمة ليس، ليس بالاتفاق حرف عربي، وبالاتفاق ليس له اشتقاق.
جامد.
نعم.
قال: وقال الجوهري الدفتر واحد الدفاتر وهي الكراريس. قال أبو جعفر: والكراسة معناها الكتب المضمومة بعضها إلى بعض، والورق الذي ألصق بعضه إلى بعض، مشتق من قولهم رسم مكرس، وإذا ألصقت الريح التراب به. وقال الخليل: الكراسة مأخوذة من
كراس الغنم،
وهو أن يبول في الموضع شيئا بعد شيء فيتلبد، انتهى كلامه. وقال الماوردي:
الله اللي يبدو لي والله أعلم، يعني كلمة الكراسة الكتب المضمومة أحسن، كلام أبو جعفر أحسن من كلام الخلي. نعم.
وقال الماوردي: أصل الكراس والكراريس العلم، ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب كراسة. وقال الجوهري:
هذا ليس عربيا أن يكون أصل الكراس والكراريس العلم، لا. نعم.
قال: وقال الجوهري: والكراسة واحدة الكراس، والصحيفة الكتاب، والجمع صحف وصحائف. قال أبو جعفر:
طبعا الجوهري من أئمة اللغة على طريقة أهل السنة، انتبهوا لهذه المسألة. وأما الماوردي فإنه على طريقة المعتزلة، فليحذر من ذلك. نعم.
قال أبو جعفر: وقيل مصحف، لأنه
ما هو من أهل اللغة، وأيضا معتزلي بعد.
وقيل
له تفسير
طبعا، له تفسير كبير جدا اسمه النكت. نعم.
قال أبو جعفر: وقيل مصحف، لأنه مجمع الورق الذي يصحف فيه، من أصحف كمكرم. ومن قال
كمكرم، مصحف مكرم. نعم.
أحسن الله إليك،
مثل أكرم مكرم.
أي مكرم.
نعم.
ومن قال مصحف بفتح مصحف بفتح الميم جعله من صحفه، صحفت مصحفا مثل جلست مجلسا.
صحفت مصحفا مثل جلست مجلسا. نعم.
قال ومن كسر الميم شبهه بمين قل. وأما السرف
طبعا بالنسبة للمصحف الصحيح أنه يجوز فيه اللغات الثلاث، مصحف مصحف مصحف، يجوز فيه اللغات الثلاث. نعم
شيخ، لأنها اسم يعني مكان؟
لا، لأنها بحسب الاشتقاقات. نعم كلها صحيحة المعنى.
أحسن الله. نعم. قال وأما السرف فمشتق من أسفر الشيء إذا تبين، فهو الذي فيه البيان، ومنه أسفر الصبح إذا تبين، وأسفر وجه المرأة إذا أضاء. وسمي القلم قلما لأنه يقلم أي يقطع منه، ومنه قلمت أظافري، وقبل قطعه ليس بقلم ولكنه أنبوب. وقيل
يعني
القلم
منه قلمت أظفاري، وقبل قطعه ليس بقلم ولكنه أنبوب. نعم.
وقيل القلم مشتق من القلام وهو نبت ضعيف واهي الأصل، فقيل قلم لأنه خف ووضعف بما أخذ منه. ورجل مقلم مقلم الأظفار من هذا، أي ضعيف في الحرب ناقص، ويقال رعف القلم إذا قطر، وأرعف الرجل القلم إذا أخذ فيه مدادا كثيرا حتى يقطر، ويقال استمد ولا استمد ولا ترعف، أي لا تكثر المداد حتى يقطر. ويقال ذنبت القلم فهو مذنب، فأما الرط فيقال فيه مذنب من ذنب هو. ويقال حفي القلم يحفى حفوة وحفوة وحفية وحفاية وحفى مقصور، فأما الحفاء ممدودا فمشي الرجل بلا نعل. ويقال للقطعة التي تقطع من الأنبوبة شيضية، مشتق من شضي القوم تفرقوا. ويقال قلم ذنوب إذا كان طويل الذنب، كما يقال فرس ذنوب، وللقلم سنان، فإذا كان الأيمن أرفع قيل محرف، وإن استوي قيل قلم مستوي السنين. وأشحمت القلم تركت شحمه فلم أخذه، فإن أخذت شحمه قلت بطنته تبطينا. يقال بريت القلم بريا وما سقط براية. وقد يقال للقلم نفسه براية لأن العرب تجعل فعالة لكل ما نقص منه، فيقولون قطاعة وقوارة، ذكره أبو جعفر. وقال الجوهري
كلها بدون تشديد، براية وفعالة وقطاع وقوارة كلها بدون تشديد. نعم.
قال ذكره جعفر. وقال الجوهري قوره واقتوره واقتاره بمعنى قطعه مدورا، ومنه قوارة القميص والبطيخ. وقال والقطاعة بالضم ما سقط عن القطع. قال أبو جعفر يقال قطعت القلم أي قطعت منه، والقلم مقطوط قطعت وقطيط، والمقط الذي يقط القلم عليه. والمقط بفتح الميم الموضع الذي يقط من رأس القلم، وهو مشتق من قطعت أي قطعت، وما رأيته قط أي انقطعت الرؤية بيني وبينه. والقط الكتاب في الإجازة،
بالجائزة مكتوب عندي بالجائزة.
أحسن عليك، بالجائزة لأنه يقطع، ومنه يعطي القطوط وثائق، وقط بمعنى حسب.
حتى عندك جائزة ولا
إيه؟ أي نعم. خطأ من مني يا شيخ.
طيب.
والدوات جمعها دويات في العدد القليل، كذا قال أبو جعفر.
دويات بثلاث فتحة.
دويات.
والدوات جمعها دويات. نعم.
كذا قال أبو جعفر. وفي الكثير دوي بضم الدال، ويقال بكسرها ودوا ودوايا، ويقال أدويت دواتا إذا أخذتها،
إذا اتخذتها،
إذا اتخذتها.
طبعا الجمع لا تنسوا أن الجمع في أغلب الكلمات له جمع قليل وله جمع كثير، فمثلا في الدوات تجمع على دويات في العدد القليل، وتجمع على دوي على الجمع الكثير. نعم.
قال وقد دوى الدواثة أي عملها أي عملها، فهو مدون مثل مقن للذي يعمل القنا، ويقال لمن يبيعها دواء مثل تبان الذي يبيع التبن، والذي يحملها ويمسكها دواء داون، ومثله رامح للذي يحمل الرمح، واشتقاق المداد من المدد للكاتب، وهي جمع مدادة يذكر ويؤنث،
يعني يقال مداد ومدادة.
نعم. قال الفراء واسمه يحيى بن زياد بن زياد الكوفي، توفي سنة 90 و200، إن جعلت المدادة مصدرا لم.
أنا على ذكر القلم أذكر لكم قصة عجيبة جدا. هناك قلم كان مشهور بالمشق، وكان يصنع في ألمانيا ما أدري من وين. الشاهد وأنا صغير فعمي رحمه الله حصل على هذا القلم، فكان الناس الكتاب يسمونه ميرزا عندنا، فالكتاب إذا جاءوا إلى ديوان عمي أول ما يجلسون يقول أرباب يعني مختار، يا أرباب عطنا شوف قلمك، مستانسين ومشايفين لأول مرة هذا القلم. فبقى الأقلام اليوم ما شاء الله تبارك الله. نعم. الناس صار الآن لا يبالون بالأقلام، تلقاها مرمية في أي مكان.
قال الفراء
كتبت بالقلم المشق اللي هو الخشب. أنا كتبت فيه. لا أنا كنت الله يرحمه الوالد رحمه الله كان يشتري لي إداوة فيه المداد، ثم اشترى لي قلم عشان أتعلم الخط الجميل، بس ما تعلمت. نعم.
قال الفراء إن جعلت المداد مصدرا لم تؤنث لم تثنه ولم تجمعه، ويقال أمددت دواتا إذا جعلت فيها المداد، إن زدت على مدادها قلت مددتها، واستمددت منها أي أخذت، فإن أخذت مدادها كله قلت قعرت الدواتا أقعرها أقعرها قعرا
أقعرها
أقعرها
لا قعرت أنا الدواتا أقعرها قعرا
أحسن عليك أقعرها قعرا، واشتقاقه أنك بلغت إلى قعرها، وقد سمع أقرعت الإناء إقعارا إذا جعلت له قعرا، وإذا ألصق القطن يعني أو غيره بالدواه فهو
ليقة.
نعم. مشتق من قولهم ما يليق فلان بقلبي أي ما يلصق به، ويقال ألقت الدوات إلاقة ولقتها.
هذه احنا نستخدمها بالكويت مو لايق عليك يقول. نعم.
ولقتها ليقا وليوقا وليقانا إذا ألصقت مدادها، وقد أنعمت ليقة الدوات إنعاما أي زدت في ليقها، وأنعم الشيء إذا زاد، ومنه الحديث وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم أي زاد على ذلك، ومنه سحقت المداد سحقا نعما. قيل للفراء لما سمي المداد حبرا؟ قال يقال للعالم حبر وحبر، وإنما أرادوا مداد حبر فحذفوا مدادا ثم جعلوا مكانه حبرا كقوله تعالى واسأل القرية.
بالنسبة لكلمة النعم سواء فتحتها بالألف ألف الإطلاق نعما أو بدون ألف الإطلاق فهو معناه الجيد من الشيء دائما، مثل هذا الحديث وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم أي يعني أنعم بهم، هذا معنى. وفي حديث علي في الصحيحين حديث سهل قال خير لك من حمر النعم، النعم الجياد من الإبل، إذا النعم هو الجيد من الشيء. نعم.
قال وقال أصمعي ليس هذا بشيء.
نعم نعمة يعني شيء جيد. نعم.
قال رحمه الله قال الأصمعي ليس هذا بشيء، وإنما هو لتأثيره يقال على أسنانه حبرة، يقال إذا كثرت فيها الصفرة حتى تضرب إلى السواد. قال محمد بن يزيد وأنا أحسب أنه إنما سمي حبرا
حبرا
حبرا لأنه تحبر به تحبر به الكتب. قال أبو جعفر النحاس: من حسن تقدير الكاتب ألا يفرق.
هذا كله في وصف القلم وفي وصف المداد. الآن نأتي إلى بعض الآداب. نعم.
قال: من حسن تقدير الكاتب ألا يفرق بين المضاف والمضاف إليه في سطر، وكذا أعزه الله، وكذا أحد عشر، لأنه كاسم واحد.
هذا أول أول أدب يتعلمه الإنسان. ما يصير تكتب عبد في آخر السطر والله من أول السطر، ما يصير، تجمعها مع بعض. ما يصير تكتب مثلا عبد الوهاب، عبد في أول السطر والوهاب في السطر الثاني، لا، المضاف والمضاف إليه. ودائما أي كلمتين هما بمنزلة الكلمة الواحدة تكتبها في سطر واحد. نعم.
قال: ويستحسن المشق في الشين والسين إلا في أواخر الكلم نحو الناس.
والمشق معناها أنك تمشيها شوي، تطولها شوي يعني. نعم.
قال: وصل المشق في اللغة الخفة، يقال مشق بالرمح، ومشق الرجل الرغيف إذا أكله أكلا خفيفا. فمعنى مشق الكاتب إذا خفف يده، وهذا اختيار محدث. وأما رؤساء الكتاب المتقدمين فكانوا يكرهون المشق كله وإرسال يد، ويقول بعضهم هو للمبتدئ مفسدة لخطه ودليل على تهاونه بما يكتبه. وقد ذكر الفقهاء أن يكتب بسم الله بغير سين.
نعم.
ويستحسنون
السين شين، ما يحط السنون ولا الثلاث هذه
يعني
يحطها
كذا. إيه. يعني يطولها على أنها سين.
إيه.
وبس.
بدون.
إيه نعم. يطولها الشكل. خلاص. مثل يعني شلون يصير مثل كأن السنة في الأول وسنة في الأخير ثم ذي. نعم.
قال
طبعا هناك كتاب بعنوان أدب الكاتب لابن قتيبة الدينواري، وهو من أنفس ما كتب ومن أوائل ما كتب في هذا الباب، فيه من النفائس ما الله به عليم. نعم. يحتاج إليه كل كاتب، ويحتاج إليه كل شخص يعمل في الإدارات، عمل إداري أو عمل مسؤول ونحو ذلك. نعم.
قال: ويستحسنون إذا توالت السنين السين والشين في كلمة أن يقدر الكاتب فصلا بمدة. ويستحسنون في كتابة نحو بين أن يرفع الوسطى من الثلاث فرقا بين ذلك وبين السين والشين. ويستحبون أن تكون الكاف غير
يعني إذا توالت السين والشين كيف يفعلون؟ قال: يقدر الكاتب فصلا بمدة. شلون يعني؟ يعني إذا جاء سين والشين وراء بعض كيف تفعل الآن؟ يعني تجعل بين السين والشين الكرسي مال الشين الأولى طويلة شوي، فيصير كأنها فاصلة بين السين والشين بمدة، يعني تمد السنة الأولى مال الشين شوي عشان ينفصل عن السين. واضح؟
ما يكون شيخ مد يعني يبعدها يعني.
ممكن يبعدها أيضا. نعم. لكن هنا يقول في اللي بعده: ويستحسنون في كتابه في كتابة نحو بين أن يرفع الوسطى من الثلاث.
بين يرفع.
نعم.
شيخ
شفت.
ممكن
لأنه شيخ كانوا لا يضعون النغط.
شفت حرف التاء لا يتمدش عين كلها فورد ما في عاد فيه.
نعم. الآن تحتاج الآن الكتاب يحتاجون إلى معرفة آداب أو معرفة الإملاء ومعرفة الفواصل أكثر من هذا. نعم.
لأنهم كانوا لا يضعون النقط يا شيخ.
طبعا. نعم.
كان في كلمة الفقرة كلمة واحدة عبد الوهاب لها يعني بعض الأحيان أمور يعني
تغير المعنى.
مثلا تقع عيني أحيانا في مصف كتب الدورة كذا مثلا تكون الوهاب في بداية السطر الوهاب ابن كذا.
أيه.
الله ابن كذا. أيه. يكون عبد في
مشكلة فعلا
وقعت عيني على السطر هذا.
أيه. لذلك أنا أعلمكم على شيء لن تجدوا إن شاء الله إلا ما ندر. كيف تعمل إذا أردت الآن أن تكتب على الوورد كيف تنزل المضاف والمضاف إليه بدون أن يختل السطر من هنا ومن هنا؟ من يعرف؟ يلا فائدة إملائية كتابية.
تضغط مسافة قبل الاسم.
لا طيب الشبكه صار قريب مع بعض هم ما تبيها
تضغط انتر.
ماذا تفعل؟ انتر. تحط المؤشر عند كلمه مثلا عبد الوهاب مثلا تحط المؤشر عند كلمه عبد هنا قبل العين ثم تضغط على شيفت مع الانتر على طول هو ينزل والسطر ذاك يمد فيصير كانه ما في فاصل شيفت وانتر يلا فايده لك
جزاك الله خير
انا كتبت 3 كتب 5 كتب كتبتها بنفسي
قبل الاسم شيخ قبل عبد
قبل عبد بس تحط عليه علامه المؤشر ثم تضغط شيفت مع انتر على طول هو ينزل تحت اثنين مع بعض وبنفس المسطره
ما شاء الله جزاك الله خير فايده طيبه يا شيخ
انا كنت كاتب كل هذه الرموز في ورقه بس مع التنقلات ما ادري وين راحت
والله نعم. جميل تخرج يا شيخ
ايه طيب
قال رحمه الله ويستحسنون في كتابة نحو بين أن يرفع الوسطى من الثلاث فرقا بين ذلك وبين السين والشين ويستحبون أن تكون الكاف غير مشقوقة إذا كانت طرفا عندهم ويحبون تعليمها إذا كانت متوسطة ولا تعلم إذا كانت طرفا
ولا تعلم إذا كانت طرف يعني إذا كان في الطرف ما يحتاج تحط إيش اللي هي الألف النائمة لكن إذا كانت في الوسط حط لها ألف نائمة نعم
قال ويستحبون أن تكون الألفاظ سهلة سمحة غير مشبعة غير بشعة
نعم
صلى الله عليك قال مما يستحسنون لإبراهيم ابن مهدي توقيعه إلى كاتبه إياك والتتبع لحوشي
الكلام هي حوشي بمعنى وحشي
وحشي
نعم
أنا كنت بقراه وحشي بس
ما في بس بالمعنى يجوز
خفت أبو سعد بعدين يعني. لحشي الكلام طمعا في نيل البلاغة
كما يفعل من كما يفعل أصحاب المعلقات طبعا لا يلامون لماذا لا يلامون لأن من أهداف المعلقات إحياء الوحشي من الكلام فلا يلامون لا لوم عليه نعم إنما اللوم على الخطباء والبلغة وأصحاب العلوم أن يأتوا بالوحشيات نعم
قال فإن ذلك العيو الأكبر وعليك بما يسهل مع تجنبك للألفاظ
السفل نعم
قال وكذا ما روي
بعضهم يسميها الألفاظ السفل وبعضهم يسميها الألفاظ الساقطة وبعضهم يسميها الألفاظ السوقية نعم
قال وكذا ما روي من صفة يحيى ابن زياد الكاتب فإنه قال أخذ بزمام الكلام فقاده أسهل مقاد وساقه أحسن مساق فاسترجع به القلوب النافرة واستصرف به الأبصار الطامحة وقال الجاحظ لم أرى قوما أمثل طبقة في البلاغة من الكتاب وذلك لأنهم التمسوا ما لم يكن متوعرا من الألفاظ حوشيا ولا ساقطا عاميا وقال محمد ابن الفضل صاحب كتاب الديباج
الفائدة الجاحظ معتزلي جلد الجاحظ معتزلي جلد انتبهوا من اعتزالياته في كتبه نعم
قال وقال محمد بن الفضل صاحب كتاب الديباج يجب للكاتب أن يعدي بكلامه عن الغريب الحوشي والعامي السوقي والرذل السليقي ويجانب التقعير ويجب أن يعمل نفسه في تنزيل الألفاظ وسئل عربي من أبلغ الناس قال أسهلهم لفظا وأحسنهم بديهة وقد سبق في فصول رد السلام رد جواب الكتاب وما يتعلق الكتاب وما يتعلق بذلك قال وروى أبو داود في الخراج عن عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب عن أبي مسلمة سليمان ابن سليم عن يحيى بن جابر
حمك الله
عن صالح بن يحيى المقدام عن جده وفي نسخة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال له أفلحت يا غديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا ورواه أحمد
هذا لا يصح هذا الحديث ضعيف نعم
قال ورواه أحمد عن أحمد بن عبد الملك الحراني عن محمد بن حرب الأبرش عن سليمان عن صالح عن جده صالح قال البخاري فيه نظر وقال ابن حبان في الثقات يخطئ قال رحمه الله فصل في نظر الرجل في كتاب غيره بإذنه أو رضاه قال الخلال كراهية النظر في كتاب الرجل إلا بإذنه قال أبو بكر ابن عسكر كنت عند أبي عبد الله وعنده الهيثم ابن خارجة فذهبت أنظر في كتاب أبي عبد الله فكره أبو عبد الله أن أنظر في كتابه واطلع عبد الرحمن ابن مهدي في كتاب أبي عوانة بغير أمره فاستغفر الله مرتين. فقال أحمد في رواية مهنا في رجل رهن مصحفا هل يقرأ فيه؟ قال أكره أن ينتفع من الرهن بشيء. وقال في رواية عبد الله في الرجل يقول
طبعا في رهن المصحف فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز رهن المصحف، لكن من جوزه قالوا لاعتبار آخر وهو أن يكون المصحف مذهبا، كتب بالذهب أو بماء الذهب أو وقايته من ذهب. نعم.
قال في رواية عبد الله في الرجل يكون عنده مصحف رهن لا يقرأ إلا بإذنه. قال وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم في الرجل يرهن عنده المصحف يستأذنه في القراءة فيه فإن أذن له قرأ فيه. قال القاضي في الجامع الكبير أما
من قال قائل هذا انتفاع من الرهن يشبه الربا، الجواب لا، لأنه إذا قرأ في مصحفه حصل هو ثوابا، فحينئذ لا يكون الانتفاع مجردا له. نعم.
قال القاضي في الجامع الكبير أما منعه من القراءة إلا بإذن صاحبه مع قولنا إنه يلزمه بذله إذا طلبه الغير للقراءة فهو محمول على أنه كان يجد مصحفا غيره وإنما يلزمه بذله عند الحاجة. وقال في الرعاية عند مسألة رهن المصحف ولا يقرأ أحد في المصحف بلا إذن ربه وقيل بلى إن لم يضر مليته وإن طلبه أحد ليقرأ فيه لم يجب بذله وقيل يجب وقيل عند الحاجة إليه. وذكر بعض الشافعية ما هو ظاهر في أن النظر في كتاب الغير من كتب العلم لا يحرم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار.
حديث ضعيف. نعم.
قال ابن الأثير في النهاية وهذا محمول على الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره صاحبه أن يطلع عليه. قال وقيل هو عام في كل كتاب. وقال البخاري باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. قال وذكر كتاب حاطب بن أبي بلتع وقصته وهذا متوجه في العلم ومع الظن فيه نظر ويحرم مع الشك والقصة قضية عين.
الذي يظهر لي أن تبويب البخاري فيه إشارة صريحة إلى أنه يجوز النظر في الكتاب إذا خيف أنه يحصل منه مضر على المسلمين، ومفهوم المخالفة أنه لا يجوز النظر إلى الكتاب إذا لم يخشى منه ضرر على المسلمين، فقول البخاري يناقض ما ذكره. نعم.
قال في شرح مسلم فيه هتك ستر المفسد هتك ستر المفسد إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا تفوت به مصلحة. قال رحمه الله فصل في بذل العلم منه إعارة الكتب. قال الخلال كراهية حبس الكتاب. قال المرودي قلت لأبي عبد الله رجل سقطت منه ورقة فيها أحاديث فوائد فأخذتها ترى أن أنسخها وأسمعها؟ قال لا إلا بإذن صاحبها. وقال يونس ابن يزيد قال لي الزهري إياك وغلول الكتب. قال
يعني حتى الكتب فيها غلول، كيف يكون غلول الكتب؟ أيوة.
قال حبسها عن أهلها. انتهى ما ذكره الخلال. وقال الطحاوي كان الشافعي قد طلب من محمد بن حسن كتاب السير فلم يجبه إلى الإعارة فكتب إليه قل للذي لم ترى عين من رآه مثله حتى كأن من رآه قد رأى من قبله. العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله لعله يبذله لأهله لعله. فوجه إليه به في الحال هدية لا عارية. وقال ابن الجوزي ينبغي لمن ملك كتابا ألا يبخل بإعارته لمن هو أهله، وكذلك ينبغي إفادة الطالبين بالدلالة على الأشياخ وتفهيم المشكل، فإن الطلبة قليل وقد عمهم الفقر، فإذا بخل عليهم بالكتاب والإفادة كان سببا لمنع العلم. قال سفيان تعجلوا بركة العلم ليفد بعضكم بعضا فإنكم لعلكم لا تبلغون ما تؤملون. وقال وكيع أول بركة الحديث إعارة الكتب. وقال ابن المبارك من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما أن يموت فيذهب فيذهب علمه أو ينساه أو يتبع السلطان.
نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من هذه الابتلاءات العلمية والعملية، وأن يثبتنا وإياكم على نشر العلم ونثره خالصا لوجه الكريم سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من لبنات البناء في نشر الكتاب والسنة. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.